الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في هذا الدرس شرح كتاب الملخص الفقهي لشيخنا الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نبدأ في شرح الكتاب من أوله بإذن الله تعالى. والمؤلف الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان هو عضو بهيئة كبار العلماء بالسعودية، وعضو باللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، وقد تشرفت بالتتلمذ عليه خلال مدة إقامتي هناك في مدينة الرياض حوالي 8 سنوات، كنت أحضر فيها دروسه في الفقه وفي غيره من العلوم الإسلامية، وأسأله عما يشكل عليه، واستفدت من صحبته حفظه الله تعالى. هذا الكتاب، يعني كما بين المؤلف، هو كتاب في الفقه اختصره من كتاب الروض المربع، الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله، واختصره أيضا من حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم على الروض المربع، مطبوعة في نحو 5 مجلدات أو 6 مجلدات كبيرة، فاختصر من هذا الكتاب، يعني ولخص منه، وزاد عليه فوائد من كتب أخرى بأسلوب ميسر معاصر سهل على الفهم، لخص فيه الفقه الإسلامي على الأبواب. ابتدأ المؤلف كتابه بالحديث عن فضل التفقه في الدين، فضل التفقه في الدين. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وبعد، فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير. التفقه في الدين من أفضل الأعمال. وكلمة الفقه في اللغة معناها الفهم، الفقه في اللغة تأتي بمعنى الفهم، فالتفقه في الدين يعني فهم الدين وتعلم الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الفقه في اللغة هو الفهم، وفي اصطلاح العلماء عندما يقولون الفقه يعني يقصدون به معرفة الأحكام الشرعية العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية، لأن الأحكام الشرعية منها أحكام تتعلق بالعقائد وغير ذلك، وأحكام تتعلق بالعمل، بالعمل، أعمال العباد من عبادات يعملونها ومعاملات يتعاملون بها وغير ذلك من الأمور. فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، لأن هناك علم أصول الفقه بيتكلم عن معرفة الأحكام الشرعية إجمالا كذا، يعني يتكلم عن حجية القرآن وحجية السنة وكذا، هذا أصول الفقه. لكن الفقه هو الذي يدرس الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، يعني الدليل الخاص الذي ورد في مثلا في أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، الذي ورد في كذا وكذا، يعني في هذه الأمور، مسألة الطهارة من الحدث أو كذا بوضوء أو غسل، أنه من شروط صحة الصلاة، الأدلة التفصيلية التي ورد فيها هذا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالفقه يأخذ الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال، يعني بالاستنباط والاجتهاد في استخراج الأحكام من هذه الأدلة، هذا على سبيل الإيجاز يعني. فيقول: فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة الخير التفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا وفق الله إنسانا وسلك طريق التفقه في الدين وتعلم أحكام الدين، فهذه علامة على أن الله تعالى أراد به الخير، لأن العلم النافع يترتب عليه العمل الصالح. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال: فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. قال الحافظ ابن حجر: وقوله عز وجل وقل رب زدني علما، هذا واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. لم يأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. وشراح الحديث قالوا: مجالس الذكر تشمل مجالس العلم، فمجالس العلم هي مجالس ذكر، لأنها مجالس يذكر فيها اسم الله، ويذكر فيها ما يحبه الله ويرضاه حتى يعمله المسلم، ويذكر فيها ما يكرهه الله تعالى حتى يجتنبه المسلم. فهي مجالس فيها تذكير بالله تعالى، والكلام عن الإيمان بالله وصفة الله. فمجلس العلم كله مجلس ذكر يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، ويذكر فيها صفة الله وما يحبه الله حتى يعمل به المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها رياض الجنة، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعني خذوا إيه نصيبكم من هذه الرياض. وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء لا يورثون. قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. أموال الأنبياء لا تورث عنهم، لا يرثها عنهم قرابتهم كغيرهم من البشر، وإنما أموال الأنبياء إذا ماتوا تصير أموالهم صدقة. وإنما الذي يورث عن الأنبياء هو العلم فقط، هو الذي يورث عن الأنبياء، فهو ميراث الأنبياء. لهذا قالوا في تفسير قوله تعالى: وورث سليمان داود، ليس المعنى ورثه يعني أخذ أمواله بعد وفاته، وإنما ورث سليمان داود يعني أخذ عنه علمه، أخذ عنه علمه وتعلم منه، وأخذ علمه ودعوته إلى الخير. ومما يؤثر في هذا قصة أبي هريرة رضي الله عنه، أنه ذهب إلى السوق يعني فوجد الناس يبيعون، أول شيء مر على المسجد فوجد يعني علماء الصحابة حلقا في المسجد، كانوا جالسين يعني حلقة أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم، كل واحد جالس حلقة يعني، وحوله طلابه يقرؤون القرآن ويدرسون العلم في المسجد النبوي. ثم ذهب إلى السوق فإذا بالناس يبيعون ويشترون وكذا، فنادى أبو هريرة في السوق قال: يا أهل السوق وكذا. فاجتمعوا إليه قال: أنتم ها هنا تبيعون وتشترون، وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل يعني وكذا، أنتم في السوق تبيعون وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فترك الناس اللي السوق وذهبوا إلى المسجد يحسبون النبي صلى الله عليه وسلم ترك أموالا، وأبو بكر يوزع الأموال لا حاجة على الناس. فذهبوا إلى المسجد وجدوا حلق كل يعني عالم من علماء الصحابة جالس في ناحية، وحوله طلابه يتعلمون. فرجعوا إليه وقالوا: ما وجدنا مجالس قرآن وتعليم وكذا. فقال: هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقسم، ما تركه يعني كذا. فعلمهم يعني بهذه الطريقة. فميراث الأنبياء هو العلم. قال: ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لا بد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل على وجهه الصحيح، حتى يكون هذا العمل صحيحا مؤديا لنتيجته التي ترجى من ورائه. فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة؟ كيف يقدم على ذلك بدون علم؟ فيقول الإنسان قبل أن يعمل يحتاج إلى أن يتعلم الطريقة الصحيحة لهذا العمل قبل أن يؤديه حتى يؤديه على الوجه الصحيح. قال: ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل 3 فرق. الفريق الأول الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الناس من جهة العلم والعمل الجمع بينهما أو أخذ واحد منهما دون الآخر، فهم 3 أقسام. قسم جمع العلم النافع والعمل الصالح جميعا، وهؤلاء هداهم الله صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم ووفقهم وجمع لهم هذين الخيرين. الفريق الثاني الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به، معهم علم نافع لكنهم لا يعملون به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوهم. ومن نحى نحوهم من عمل بمثل طريقته، يعلمون العلم النافع لكنهم لا يعملون به. فكانوا يعلمون اليهود يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم وأن اتباعه فيه النجاة وفيه الفلاح وكذا، لكن لم يعملوا بهذا العلم فغضب الله تعالى عليهم. وقال بعض السلف: قالوا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاليهود يعني يعلمون الحق لكن لا يعملون به. قال الفريق الثالث الذين يعملون بلا علم، يعملون بلا علم، وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى ومن نحى نحوه. النصارى كان فيهم عباد ينقطعون في الأديرة ويزهدون في الدنيا وينقطعون لعبادة الله يعني بزعمهم، يعني ويقضون حياتهم في تعبدات وكذا، فأرادوا يعني الخير بزعمهم لكن مع جهل وقلة علم، فضلوا بسبب عدم علمهم. فمن فسد من عباد المسلمين ففيه شبه بهؤلاء الذين يعني يتعبدون وكذا وهم على جهل وانحراف عن الحق بسبب الجهل. طبعا وذكر 3 فرق. هناك طبعا فريق آخر الذي يعني خلى من العلم والعمل، هناك فريق جمع العلم والعمل، وفريق عنده علم بلا عمل، وفريق عمل بلا علم. القسمة يعني العقلية تقول ان هناك فريق الذي يعني لا علم ولا عمل، لا عنده علم نافع ولا عنده عمل صالح بالمرة. قال ويش نعم نعم الله. قال ويشمل هذه الفرق 3 قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين أنعمت عليهم هم الذين جمعوا العلم النافع والعمل الصالح، والمغضوب عليهم هم الذين معهم علم نافع لكن لا يعملون به، والضالون هم الذين معهم يعني يعملون أعمالا يقصدون بها التقرب إلى الله لكنهم جهال لا يعلمون الحق. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. قال: وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات، فيا سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو ربه به دائما مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أن فعله هذا هو ظن السوء بالله. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فهنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول يعني أن بعض الناس يعني عندما يقرأ في كتب التفسير وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، يحسب أن الإيه أن المسلم يعني لا يمكن أن يكون أن يضل ولا يمكن أن يغضب عليه، وأن هذا الكلام فقط إيه يتعلق باليهود والنصارى. فيقول إن هذا الفهم يعني غير صحيح، وإنما إيه حذرنا الله تعالى من طريق اليهود ومن طريق النصارى، لأن المسلم يمكن أن يقع فيما وقعوا فيه فيحل عليه من العقوبة ما حل بهم. فالشخص الذي يعني دخل في الإسلام يمكن أنه يترك العمل بعلمه فيتعرض، يترك العمل بما يعلم من الحق ومن فرائض الدين وكذا، ويكتم العلم ويلبس على الناس وكذا. الناس يعني ينتسبون إلى الإسلام لكنهم سلكوا طريق اليهود في يعني أنهم لا يعملون بما يعلمون أنه الحق، يعلمون فرائض الدين ويعلمون كبائر الذنوب ويعملون يعلمون كذا، لكنهم لا يعملون بهذا. فهؤلاء يتعرضون لغضب الله كما تعرض له اليهود. يعني ليس الوعيد خاصا باليهود فقط أنهم إذا تركوا العمل بعلمهم غضب الله عليهم، وأن المسلم إذا فعل هذا لم يستحق هذا الوعيد. كذلك وصف الضلال إنما وصف به النصارى، وليس معنى هذا أن المسلم إذا لم يتعلم الحق وظل يعبد الله على جهل وهو يعني يخل بفرائض العبادات وأركانها وكذا بسبب جهله، ويقع في الموبقات بسبب جهله بتحريمها وعدم سعيه للتعلم وكذا، فليس معنى هذا أن المسلم إذا يعني فعل هذا أنه لا يمكن أن يكون ضلا. فالوعيد للنصارى بالضلال يشمل المسلم إذا فعل مثل فعلهم، وأنه لم يتعلم يعني أسس دينه وأعرض عن تعلم الحق وكذا. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ يعني مأسور عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف، يقولون يعني عن الوعيد الذي يرد يعني في حق اليهود وفي حق النصارى أو كذا، يقول يعني ليست لهم كل مرة ولكم كل حلوة، يعني ألهم كل مرة ولكم كل حلوة. لما بعض الناس كانوا يقولون لابن عباس رضي الله عنهما في آيات يعني نزلت في الوعيد مثلا من فعل كذا فعقابه كذا، فيقولون هذه الآيات نزلت في النصارى وهذه نزلت في اليهود، فقال لهم ابن عباس يعني ألهم كل مرة، يعني كل الآيات فيها من فعل كذا عوقب بكذا، نظل نقول هذه في اليهود وهذه في النصارى، إذن ما فائدة يعني إنزالها على المسلمين إذا لم يكن الغرض منها تخويف المسلم، أن المسلم أيضا يعني حتى لو كانت نزلت في اليهود أو في النصارى فالغرض منها تحذير المسلم عن العمل بهذه الخصلة المذمومة. إذا ذكر الله تعالى أن اليهود فعلوا خصلة مذمومة وعاقبهم عليها، فالغرض من هذا أن المسلم لو فعل هذه الخصلة فإنه يستحق من العقاب مثل ما استحق وعليكم السلام اليهود والنصارى. فالغرض يعني من ذكر هذا الوعيد في القرآن الكريم وإن كان يتعلق بأمم سابقة، الغرض هو أن المسلم لو عمل مثل عملهم لحل به مثل عقوبته. يقول يعني كما أنه في باب الثواب والأجر وكذا، إذا ذكر الله تعالى عن ناس من الصالحين من الأمم السابقة وغيرهم أنهم عملوا خيرا وأثابهم الله، فمعنى هذا أن المسلم إذا عمل بمثل عملهم أثابه الله تعالى أيضا وأعطاهم يعني أجرا كما أعطاه. فكما أننا نقول هذا في الحلوة فكذلك في المرة أيضا، يعني القرآن فيه قصص السابقين، فيه قصص ناس صالحين وأثابهم الله وأكرمهم في الدنيا والآخرة، وقصص يعني ظالمين وفاسقين ومجرمين عاقبهم الله في الدنيا والآخرة. فالغرض هو الاعتبار، لأن الله تعالى يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني قيسوا حالكم بحالهم، إن عملتم مثل عملهم نلتم مثل جزائهم سواء في الخير أو في الشر. قال وهو يبين لنا الحكمة في فريضة قراءة هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، في كل ركعة من صلاتنا فرضها ونفلها، لما تشتمل عليه من الأسرار العظيمة التي من جملتها هذا الدعاء العظيم: أن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا طريق الهالكين الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع. قال: ثم أعلم أيها القارئ الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. قال: فواجب عليك يا أخي المسلم ليكون عملك صحيحا أن تتعلم ما يستقيم به دينك من صلاتك وصومك وحجك، وتتعلم أحكام زكاة مالك وكذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه لتأخذ منها ما أباح الله لك وتتجنب منها ما حرم الله عليك، ليكون كسبك حلالا وطعامك حلالا، لتكون مجاب الدعوة. كل ذلك مما تمس حاجتك إلى تعلمه، وهو ميسور بإذن الله متى ما صحت عزيمتك وصلحت نيتك. قال: فاحرص على قراءة الكتب النافعة، واتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك وتتلقى عنهم أحكام دينك، وكذلك عليك أن تعنى بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام في المساجد وغيرها، وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة، وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعنى بمسائل الدين. فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلوماتك واستنارت بصيرتك. فهذه يعني وصايا من المؤلف يعني بالحرص على طلب العلم من مصادره المتنوعة والمختلفة والتي تيسرت يعني في هذا الزمن. قال: ولا تنسى يا أخي أن العلم ينمو ويزكو مع العمل، فإذا عملت بما علمت زادك الله علما، كما تقول الحكمة المأسورة: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فهذا من كلام بعض السلف، يعني يقولون إيه: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فأحيانا الإنسان يشكو أن يعني أنه لا يجد يعني وسيلة لتعلم أشياء يجهلها، فيقال له: اعمل أولا بما علمت، يعني هل أنت عملت بكل ما علمته؟ اعمل بجميع ما علمته، فإذا عملت بما علمت سيفتح الله تعالى لك يعني أبوابا لتعلم ما لم تعلمه. ويشهد لذلك قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. كل هذه الآية الكريمة تشهد لهذا المعنى، أن الإنسان إذا اتقى الله فإن الله تعالى يفتح له أبواب العلم، وهي تقوى الله عبارة عن العمل بما يعلمه، فيفتح الله لك أبوابا جديدة للتعلم. والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات ويتنافس في نيله ذو العقول، فبه تحيا القلوب وتزكو الأعمال. ولقد أثنى الله عز وجل وتقدست جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين، ورفع من شأنهم في كتابه المبين. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فبين سبحانه وتعالى أن العلماء لا يستوون مع غير العلماء، وأن الله تعالى فضل الذين يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فبين سبحانه وتعالى ميزة الذين أوتوا العلم المقرون بالإيمان، الذين جمعوا بين الإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الذين جمعوا الإيمان والعلم يرفعهم الله تعالى درجة. ثم أخبر أنه خبير بما نعمله ومطلع عليه، ليدلنا على أنه لا بد من العلم والعمل معه، وأن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان ومراقبة الله سبحانه. قال: ونحن عملا بواجب التعاون على البر والتقوى سنقدم لك بحول الله من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا ودونوه في كتبهم، سنقدم لك ما تيسر من ذلك لعله يكون دافعا لك على الاستفادة والاستزادة من العلم النافع. ونسأل الله أن يمدنا وإياك بالعلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح، ونسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه السميع المجيب. آمين. كانت هذه يعني مقدمة تكلم فيها عن فضل العلم وحث فيها على العمل بالعلم، وبعد ذلك بدأ في كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: باب في أحكام الطهارة والمياه. باب في أحكام الطهارة والمياه. قال: إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. بعد الشهادتين تأتي الصلاة، أركان الإسلام الخمسة، أن تشهد أن لا إله، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج البيت، من استطاع إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام الخمسة، فركنها الأول ركن الإسلام الأول الشهادتان، هذا محل بحثه علم العقيدة. علم العقيدة يدرس فيه ما يتعلق بالشهادتين، وعلم الفقه في ندرس فيه أحكام أركان الإسلام الأربعة الباقية: الصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه الأركان من أركان الإسلام يعني تشكل جزءا من الفقه الإسلامي، وهو فقه العبادات. والفقه فيه أيضا فقه المعاملات وفقه الأسرة وفقه الجنايات. يعني الفقه الإسلامي مقسم إلى أربعة يعني أقسام رئيسية. القسم الأول هو فقه العبادات الذي يتعلق بالصلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، ويشمل الكلام عن الصلاة والصيام والزكاة والحج. وعندنا فقه المعاملات يتعلق بأحكام البيوع من البيع والإجارة والوقف، ويدخل فيه الكلام عن المواريث والوصايا وكذا، المعاملات المالية، المعاملات المالية بين الناس، كل ما يتعلق بالتعاملات المالية يدخل في فقه المعاملات. وبعده يأتينا فقه الأسرة، فقه الأسرة اللي هو أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من ما يتعلق يعني بالزواج والطلاق من أحكام الحضانة يعني وما أشبه ذلك. وبعدين بعده يأتي فقه الجنايات، فقه الجنايات الذي يدرس فيه ما يتعلق يعني بالحدود والجنايات، إذا قتل شخص آخر أو كذا، والحدود من سرقة وزنا وكذا، وما يترتب على هذه الحدود وما يترتب على هذه الجنايات. هذه الأقسام أو التقسيمات الرئيسية للفقه الإسلامي إلى هذه الأقسام الأربعة. فأولها فقه العبادات، فيه الكلام عن أركان الإسلام عدا الشهادتين، على أساس أن الشهادتين الكلام عنهما في كتب الاعتقاد. فقال: إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد، فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، كما وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة، فتارة يأمر الله بإقامتها، وتارة يبين مزيتها، تارة يأمر بإقامتها يقول أقيموا الصلاة. الفرق بين أقيموا الصلاة وصلوا، لماذا لم يقل الله تعالى صلوا وإنما قال أقيموا الصلاة؟ يعني إقامة الصلاة هي أداؤها على وجهها الأكمل، أداؤها على وجهها الأكمل، لأن الإنسان قد يصلي لكن مخلا بخشوعها أو مخلا بواجباتها. فيقول الله تعالى أقيموا الصلاة يعني صلي صلاة مستقيمة، الإقامة الشيء يعني جعله مستقيما. فيقول أقيموا الصلاة يعني أدوا الصلاة يعني على وجهها الصحيح الكامل. فتارة يأمر الله بإقامتها، وتارة يبين مزيتها، مزية الصلاة، وتارة يبين ثوابها، وتارة يقرنها مع الصبر والأمر بالاستعانة بهما على الشدائد، واستعينوا بالصبر والصلاة. ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال من هذه الدنيا، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه من الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عينه عليه الصلاة والسلام في الصلاة. فالطيب والنساء هذا من أمر الدنيا، من الصلاة فهي التي يعني جعلت فيها قرة العين، وقرة العين يعني كناية عن السعادة والسرور وانشراح القلب. فهي حلية النبيين وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك. الصلاة لما كانت لا تصح إلا بالتطهر من الحدث والنجس. الحدث هذا وصف يعني حكمي أو معنوي، وصف يعني حكمي أو معنوي، يكون الإنسان يعني قد فعل شيئا ينقض وضوءه أو شيئا يوجب الاغتسال، هذا يقال عنه الحدث. وأما النجس فهو إيه؟ أوصاف حسية، يعني اللي هي أكرمكم الله يعني مثل البول والدم، عند من يقول يعني على قول الجمهور بنجاسة الدم وكذا، فهذه نجاسات إيه؟ يعني محسوب نجاسات أشياء حسية تحتاج إلى يعني إزالتها وتطهيرها. أما الحدث كون إنسان منتقد الوضوء أو كذا، فإذا شخص متوضئ وشخص منتقد الوضوء لا تستطيع أن تفرق بينهما بالنظر كده إليهما، ليس هناك علامة يعني حسية ظاهرة تراها تميز بها بين المتوضئ وغير المتوضئ. لكن المتنجس تكون نجاسة لها لون أو لها رائحة أو لها كده، يعني تراها وتعرفها. فالطهارة من الحدث والطهارة من النجس. الطهارة من الحدث اللي هي الوضوء أو الاغتسال، إذا كان الحدث يعني أكبر اللي هو يوجب الاغتسال فيغتسل، وإذا كان حدثا أصغر اللي هو يوجب اللي هو نواقض الوضوء فالتطهر منه بالوضوء. وإذا فقد الماء أو لم يقدر على استعماله، سواء في الحدث الأصغر أو الأكبر، إذا فقد الماء أو كان الماء موجودا لكن لا يقدر على استعماله لمرضه ونحوه، فهنا ينتقل إلى التيمم. التيمم إيه؟ بالتراب. فهذا التطهر من الحدث، هذا شرط من شروط صحة الصلاة. والطهارة من النجس هذا شرط آخر من شروط صحة الصلاة، التطهر من النجاسات، يعني تطهير البدن وتطهير الثوب وتطهير مكان الصلاة من النجاسات. فمن شروط صحة الصلاة طهارة بدن الإنسان، أن البدن لا يكون عليه نجاسة، والثوب الذي يصلي فيه لا يكون متنجسا، ومكان الصلاة أيضا يشترط أن يكون طاهرا من النجاسة. فيقول لما كان التطهر يعني الصلاة لا تصح إلا بالطهارة من الحدث والنجس، وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء. مادة التطهر بما يتطهر الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل بالماء، وبما يطهر النجاسات ويزيل النجاسات بالماء أيضا تغسل به النجاسة، أو ما يقوم مقام الماء كالتيمم بالتراب يعني عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة، يعني هنا يعلل لماذا الفقهاء يبدأون كتب الفقه بالطهارة. قال لأن الصلاة هي يعني أول ركن من أركان الإسلام التي يعني تدرس في الفقه، في أو فقه العبادات، وأول الفقه وأول الفقه هو إيه؟ فقه الصلاة، أول فقه العبادات فقه الصلاة. والطهارة شرط لا بد منه قبل الدخول في الصلاة، فلذلك يبدأون بالحديث عن الطهارة لأن الطهارة من شروط الصلاة. صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة، لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة، كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهور. مفتاح الصلاة الطهور، طهور يعني الوضوء أو الغسل، هو مفتاح الصلاة. قال وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة فهو كالقفل يوضع على المحدث فإذا توضأ انحل القفل. يقول ما معنى الحديث مفتاح الصلاة الطهور؟ قال أن الإنسان إذا كان محدثا كأنه عليه قفل يحجزه ويمنعه من الصلاة، فالطهور التطهر هو مفتاح لهذا القفل. قال فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط، يعني الطهارة شرط للصلاة فلا بد من تقدم الطهارة على الصلاة، فلذلك يبدأون بكتاب الطهارة قبل الصلاة. ومعنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. ومعناها شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس. معنى الطهارة شرعا ارتفاع الحدث، الحدث هذا اللي هو ايه يعني وصف معنوي، وزوال النجس، والنجس اللي هو أوصاف النجسات الحسية. قال وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر. كيف يرتفع الحدث؟ قال لتعميم البدن بالماء مع النية، هذا في الحدث الأكبر اللي هو إيه؟ اللي هو الحدث الأكبر وما يوجب الغسل، فيحتاج إلى تعميم البدن بالماء مع الإيه؟ النية أن ينوي به رفع الحدث أو استباحة الصلاة، لأن الإنسان مثلا قد يكون جنبا، ولا امرأة مثلا انقطع عنها الحيض أو كذا، وبعدين اغتسل أو عمم بدنه بالماء ليس بنية رفع الحدث ولا بنية استباحة الصلاة، ولكن بنية مثلا تبرد من شدة الحر، الجو حار ويقصد ايه تبريد جسده من الحر، او تنظف مثلا عليه غبار وعليه عرق او فيتنظف، ولم يقصد به التعبد بهذا الغسل، فهذا لا يكفي، لا يكفي هذا الغسل، لا يكون ايه رافعا للحدث، لابد من نية رفع الحدث او نية استباحة الصلاة حتى يكون هذا الغسل يعني عبادة وليس غسل عادة. فإذا ارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر. استعمال الماء في الأعضاء الأربعة اللي هي المذكورة في الآية الكريمة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الوجه واليدين والرأس والرجلين، فهذه الأعضاء الأربعة استعمال الماء فيها مع النية، أيضا مع نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو استباحة ما يستباح يعني بالوضوء إن كان حدثا أصغر، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة، اللي هو التيمم عند عدم وجود الماء والإنسان عليه حدث أصغر ولا أكبر ولم يجد ماء أو لم يستطع استعمال الماء، فهنا يتيمم بالتراب، والتيمم على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان صفة التطهر من الحدثين. أنا فقط الغرض تعريف الطهارة بإيجاز، وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله في الأبواب التالية. قال وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك. قل هذا الباب يعني غرضه فيه أن يبين صفة الماء الذي يعني يمكن أن يتطهر به المسلم والماء الذي لا يحصل به التطهر. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهذه الآية معناها أن الماء النازل من السماء ماء إيه؟ طهور، والماء الطهور هو الذي يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره، فماء طهور يعني هو الماء نفسه طاهر لا ينجس بدنك ولا ثوبك إذا أصابك، وفي نفس الوقت هو مطهر، طالما طهور معناه أنه طاهر في نفسه وهو مطهر لغيره، يمكن أن تتوضأ به أو تغتسل أو تزيل به النجاسات. قال: وقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالله تعالى ينزل ماء من السماء ليطهركم به، هذا الماء النازل من السماء يطهر المسلم. قال: والطهور، الطهور الماء الطهور بفتح الطاء، هو الايه؟ الطاهر في ذاته المطهر لغيره. يبقى هنا اول قسم من اقسام الماء، الماء الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. هو في ذاته طاهر، يعني لو لمسته او اصاب ثوبك او بدنك او يعني لا ينجسك، فهو في نفسه طاهر، وبالاضافة الى هذا هو مطهر لغيره، يمكن ان تتطهر به، يمكن ان تتطهر به، يعني يمكن ان تتوضأ به، ويمكن ان يعني تزيل به النجاسات. طيب، الماء الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته، اي على صفته التي خلق عليها. متى يكون الماء طهورا؟ قال: اذا كان ايه؟ باقيا على خلقته، اي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد. ماء نازل من السماء كماء المطر، هذا من اقسام الماء الطهور. وذوب الثلوج والبرد، الثلج والبرد اذا ذاب اصبح ماء طهورا، او جاريا في الارض كماء الانهار والعيون والابار والبحار. الماء الجاري في الارض من انهار وعيون وابار وبحار، هذا ايضا من الماء الطهور. او كان مقطرا، او كان مقطرا، تقطير الماء زي الماء اذا غلي وبعد يغلى الماء فبخار الماء يرجع يتكثف يتحول البخار الى ماء مرة اخرى، هذا ايضا ماء طهور. فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة، هذا من الماء الطهور الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة. من الحدث يعني يمكن أن يتوضأ به ويغتسل، ويصح به تطهير النجاسات، يعني إذا كان على البدن أو الثوب نجاسة أو كذا يغسل بهذا الماء الطهور. فإن تغير بنجاسة لم يجز التطهر به من غير خلاف. لو الماء تغير بالنجاسة، يعني الماء كان أصلا من الماء الطهور، ماء من ماء المطر الذي نزل من السماء مثلا، تجمع في إناء ولا تجمع في مكان، أو ماء في بئر أو شيء من هذا القبيل، وبعدين تغير بالنجاسة، الماء كان طهورا لكن وقعت فيه نجاسات فغيرت لونه أو غيرت طعمه أو غيرت رائحته، بحيث أصبحت فيه رائحة النجاسة أو لون النجاسة أو طعم النجاسة، لم يجز التطهر به من غير خلاف. الماء إذا كان طهورا في الأصل لكنه تغير بالنجاسات لا أصبح نجسا، فلم يجز التطهر به. وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه، فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا. يقول: طيب لو ماء طهور وتغير بأشياء طاهرة، يعني وقع فيه صابون، ماء مختلط بصابون أو مختلط بتراب أو بعجين، يعني ماء طهور بس موضوع في قدر كان فيها بقايا عجين وكذا وزاد فيها عجين، فقال إذا لم يغلب عليه، يعني لم يتحول الماء إلى يعني شراب آخر، إلى شيء آخر غير الماء، لم يغلب عليه، يغلب عليه بحيث يعني يغير اسمه فلا يصبح ايه ماء. يعني مثلا الماء لو جيت وضعت فيه مثلا اكياس التيباج وسكر وغليته على الماء، هو كان ماء طهورا بس انت وضعت فيه اكياس الشاي والسكر وكذا، ويعني سخنته على النار حتى اصبح اسمه شايا، ما عاد اسمه ماء، اصبح اسمه شاي. فهنا تغير يعني بحيث ايه غلب عليه الاسم. صحيح هذه اشياء طاهرة، الشاي طاهر والسكر طاهر، بس غلب عليه بحيث ان اصبح اسمه ايه شاي، يعني ما عاد اسمه ماء، فهذا يعني تغير بطاهر ولكن غلب عليه هذا الطاهر، فاصبح ايه يعني غير طهور، هو طاهر ولكنه غير طهور. يعني هذا الشيء لو أصاب ثوبك أو أصاب بدنك يمكن أن تصلي به، لا يلزمك تطهيره لأنه طاهر ليس بنجس، لكن في نفس الوقت لا يصح أن تتوضأ مثلا بهذا الشيء لأنه غلب عليه. لكن لو اختلاط مثلا إن وقع مثلا بعض الشاي وقع في إناء مثلا من الماء أو كذا بحيث ما غلب عليه، ممكن نغير اللون بعض الشيء أو كذا أو غير، لكنه لم يتحول إلى أن الماء غلب عليه بحيث أن أصبح هذا أصبح شيء، ويعني ظل تقول إيه ظل هذا الماء بحيث تقول إنه ماء يعني لكنه إيه متغير متغير بالإيه بالشيء، يعني ماء متغير بالشيء غير أن الماء أصبح شيء. فيقول يعني أن الماء إذا تغير بالطاهرات لكن هذا التغير لم يغلب عليه، فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا. قل القول الصحيح أن هذا أيضا يصح التطهر به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات، قل ماء يسير أو ماء كثير، سواء ماء قليل أو ماء كثير، تغير بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر والخطمي أو الخطمي، الأشنان والخطمي يقال خطمي أو خطمي، هذه أنواع من النباتات، وكذلك السدر نباتات منظفة يعني إذا يعني حك بها البدن مع الماء أو كذا يكون لها رغوة أو لها يعني تنظيف، لها أثر يعني منظف وكذا، كانوا يستعملونها في التنظيف والتطهر، وبعضها يكون لها يعني تزيل الرائحة الكريهة وتنظف وكذا. فالماء إذا اختلط يعني بأشنان أو الصابون والسدر والخطمي والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء، مما قد يغير الماء، قال مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان معروفان للعلماء. هنا ابن تيمية رحمه الله يقول إذا الماء تغير بشيء من هذه الطاهرات لكن مع بقاء اسم الماء، يعني ليس التغير الذي يزول به الاسم، يعني صحيح تغير في اللون أو الطعم أو الرائحة تغيرت بعض الشيء، لكن ليس هذا التغير الذي يؤدي إلى تغيير اسم الماء. يعني زي ما ذكرنا هناك فرق بين مثلا عندك قدر كبير مليء بالماء وسقط فيه مثلا من يعني فنجال شاي مثلا أو قهوة مثلا كذا انسكب داخل القدر فتغير شيء من لون القدر أو رائحته أو كذا بهذه الشاي أو القهوة أو كذا، لكن ما أصبح القدر هذا لا يمكنك أن تقول أن الذي بداخله، إذا سألتك ما بداخل هذا القدر ستقول ماء متغير بإيه بالشاي ماء، لكن إيه سقط فيه بعض الشاي فغيره بعض الشيء، لكنك لن تقول أن هذا القدر فيه شاي، بخلاف ما لو جئت مثلا بكأس وغليت الماء وضعت فيه الشاي والسكر وكذا، فهذا تقول إيه إن هذا أصبح نقولك ما بهذا الكأس تقول شاي، فهنا غير اسمه. فإذا كان التغير يعني أزال اسم الماء وحوله إلى شيء آخر فهذا نقول إن هذا الشاي لا يصح أن يتوضأ الإنسان بالشاي مثلا إنه إيه ليس ماء، لكن إذا ماء متغير ببعض الطاهرات حتى لو أثرت في لونه وطعمه أو رائحته يظل ماء طهورا يمكن التطهر به. وفي فرق بين التغير بنجس والتغير بطاهر. التغير بنجس إذا أثر النجس في اللون أو الطعم أو الرائحة أصبح الماء نجسا، لكن في التغير بالطاهر إذا غير اللون أو الطعم أو الرائحة بطاهر لكن لم يغير الاسم فإنه يبقى الماء طهورا يمكن أن يتطهر به. لكن متى يكون التغير بالطاهر يمنع استعمال الماء ولا يصح التطهر به؟ إذا غلب على اسمه حيث تغير اسم الماء وأصبح اسمه شيئا آخر غير الماء. قال فهذا فيه قولان معروفان للعلماء، ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول. يقول هناك يعني بعض العلماء يقول لك لا، برضو الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بطاهر أصبح طاهرا غير مطهر. الرأي الآخر يقول لا، لو تغير، احنا ده رأيان يعني، ما هم الرأيان؟ رأي يقول الماء إذا تغير لونه أو طعمه بطاهر أصبح طاهرا غير مطهر، هذا رأي. والرأي الآخر يقول الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بطاهر يبقى مطهرا طالما لم يتغير اسم الماء، طالما لم يتغير اسم الماء. وهذا الذي يرجحه ابن تيمية رحمه الله. ذكر القولين مع بيان وجه كل قول، حجة كل فريق، ورجح القول بصحة التطهر به، رجح القول بصحة التطهر به، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من قصعة فيها أثر العجين، يعني قصعة كان عجن فيها وفيها أثر العجين، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها ملأها بالماء وتوضأ من هذا الماء الذي فيها، رغم أن العجين له أثر في هذه القصعة، لكن طالما أن هذا الأثر يعني لم يغير اسم الماء، هو ماء يعني متغير اللون بلون العجين لكنه ظل ماء. وقال هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال وقوله فلم تجدوا ماء، يعني هنا الآية الكريمة يعني فيها الأمر بالتيمم عند عدم الماء، فلم تجدوا ماء، فقال فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، هنا نفي، لم تجدوا كلمة ماء نكرة والسياق سياق نفي، فلم تجدوا ماء، وهذه من ألفاظ العموم يعني في أصول الفقه هناك ألفاظ تدل على العموم، فمن ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي، إذا قلت مثلا لم أجد مثلا إنسانا في الدار، هذه نكرة في سياق النفي تفيد عدم وجود أي شخص، فهذه تفيد العموم، فلم تجدوا ماء فهذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. قال فيعم كل ماء لا فرق في ذلك بين نوع ونوع، انتهى. فيقول إن الله تعالى يعني جعل التيمم عند عدم وجود ماء، فيقول الماء الذي تغير لونه بعجين ولا بصابون ولا كذا هذا يظل اسمه ماء، فالذي وجده لا يقال عنه إنه لم يجد ماء، بل إنه قد وجد ماء فلا يصح له أن يتيمم، عليه أن يستعمل هذا الماء ويتوضأ به ويغتسل. قال فإذا عدم الماء أو عجز عن استعماله مع وجوده، إذا الإنسان عدم الماء لم يجد ماء، أو كان الماء موجودا لكنه غير قادر على استعماله لكونه مريضا لا يستطيع أن يستعمل هذا الماء حتى لو كان الماء موجودا، فإن الله قد جعل بدله التراب على صفة لاستعماله بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في بابه اللي هو التيمم بالتراب. قال وهذا من لطف الله بعباده ورفع الحرج عنهم، قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يعني الآية السابقة كانت آية سورة المائدة اللي فيها منه، وهذه آية سورة النساء فيها إن الله كان عفوا غفورا. قال ابن هبيرة رحمه الله وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده. ابن هبيرة كان وزيرا من الوزراء في الدولة العباسية، وكان من فقهاء المذهب الحنبلي رحمه الله، وكان عالما فقيها وكان وزيرا، يقال له الوزير ابن هبيرة، وله كتاب اسمه الإفصاح بيتكلم عن المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة والتي اختلفوا فيها، وكان هو يعني الوزير ابن هبيرة رحمه الله كان له مجلس يعني طبعا في تلك الدول كان كلمة الوزير يعني زي بمعنى رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء، لأن الدولة كان لها وزير واحد يعني ما هو مثل الآن يعني الوزير يعني كل خليفة وله وزير اللي هو زي رئيس الحكومة يعني هو وزير واحد يعني أكبر منصب يعني في الدولة بعد الخليفة مباشرة، وأحيانا بعض الوزراء كان له يعني السلطة يمكن أحيانا تكون أكثر من الخليفة. فالوزير ابن هبيرة رحمه الله كان يعني عالما فاضلا وكان فقيها حنبليا، وكان يعني يستضيف في مجلسه فقهاء المذاهب الأربعة يتذاكرون العلم وكذا، وكان يجمع يعني كبار فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ويجلسون يعني يتذاكرون، وألف كتابه هذا في يذكر فيه يعني المسائل التي اتفق عليها المذاهب الأربعة والمسائل التي اختلفوا فيها وحجة يعني كل فريق. فمما يقول هنا يقول وأجمعوا، يقصد المذاهب الأربعة يعني رحمكم الله، على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، فإن عدمه فبدله لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، انتهى كلامه. قال وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية. الأمر بالطهارة يعني فيه يعني باب يعني من أبواب محاسن هذا الدين العظيم أنه جاء بالنظافة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة. طبعا الطهارة في الإسلام تشمل طهارة القلب وطهارة البدن وطهارة الثياب يعني بأقسامها المتنوعة، يعني من ضمن الطهارة في الإسلام يعني طهارة القلب، وهذا يتعلق يعني بعلم السلوك والأخلاق وكذا، يعني ما يتعلق بتطهير القلب من الكبر والنفاق والحسد والرياء وكذا إلى آخره، وتطهير البدن تطهير الثوب وتطهير البدن وتطهير كذا يعني التطهر بالوضوء والغسل إلى آخره. فكل يعني أنواع التطهر في الإسلام فيها كمال النظافة الظاهرة والباطنة، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين، الطهارة المعنوية من الشرك وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه. قال واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع. يقول الماء إذا كان باقيا على خلقته، ماء بحر ماء نهر ماء مطر باق على خلقته كما خلقه الله لم يتغير بأي مادة أخرى فهو طهور بالإجماع، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فهو نجس بالإجماع. أجمع العلماء أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة فهو نجس بإجماع العلماء، لا يجوز استعماله، لا يجوز استعمال الماء النجس هذا، لا يجوز استعماله في طهارة، لا يصح أن تتطهر به. وزيادة على هذا أنه يتطهر منه، يصبح هو نفسه مادة نجسة إذا لامس يعني بدنك أو ثوبك أو كذا، تحتاج إلى التطهر منه. قال وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه. طيب لو ماء تغير لونه أو طعمه أو رائحته بمادة طاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه، هذا يعني تلخيص لما سبق، لم يغلب هذا المخالط عليه، يعني ما غير اسم الماء بحيث غلب عليه بحيث تحول اسمه إلى حبر أو شاي أو كذا. فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس. الماء الذي تغير لونه بصابون أو شاي أو طالما يعني لم يغلب على اسمه بحيث يتحول الماء إلى مادة أخرى، فإنه يظل ماء طهورا يمكن التوضؤ به ويمكن إزالة النجاسة به. قال: فعلى هذا يصح لنا أن نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول طهور يصح التطهر به سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه. القسم الثاني نجس لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة، ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة. فهذا التقسيم الثنائي للماء يعني. فطيب لو ماء اختلط به مثلا حبر ولا شاي ولا كذا بحيث تغير اسم الماء وأصبح اسمه حبرا أو شايا، هنا أصبح طاهرا، هل هذا طهور ولا نجس ولا طاهر؟ هذا طاهر ليس بطهور، لكنه ليس ماء، فلذلك ما يدخل في أقسام الماء. وأنا بذكر أن الماء ليس له إلا يعني، هنا المؤلف يعني يرجح ما عليه الشيخ ابن تيمية أن الماء قسمان فقط، ماء طهور وماء نجس. طهور اللي هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وماء نجس. لا يوجد قسم اسمه ماء طاهر ليس بطهور، لكن توجد سوائل أخرى طاهرة غير طهورة، لكنها سوائل أخرى، أنه لا يكون طاهرا إلا إذا كان تغير اسمه ولم يعد اسمه ماء. فزي الشاي والحليب والخل والأشياء هذه أشياء طهورة، أشياء طاهرة، أشياء طاهرة لكنها ليست ماء. يعني هي طاهرة بمعنى أنها يعني إذا سقطت على ثوبك لا يلزمك غسلها، يعني لا يشترط لصحة الصلاة لو بعض الحليب ولا الخل ولا كذا يعني لوث ثوبك أو بدنك أو كذا، لا يلزمك غسله حتى تصلي، فهو طاهر ليس بنجس، لكنه في نفس الوقت لا يصح أن تتوضأ به. فهذا طاهر ليس بطهور، لكنه ليس ماء، يعني ما حيكون ماء في هذا. فإذا ماء إما أن يكون طهورا وإما أن يكون نجسا فقط، على ما يعني يختاره ابن تيمية رحمه الله ويختاره المؤلف هنا. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمله في درس الأربعاء بإذن الله تعالى، ويكون دائما إن شاء الله درس الفقه الاثنين والأربعاء بإذن الله تعالى حتى نختم إن شاء الله. الله يبارك فيهم. لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم. هذه تأتينا إن شاء الله، تأتينا الكلام عن نواقض الوضوء وكذا، ستأتي إن شاء الله. حاضر. حاضر. إن شاء الله. الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة إذا غيرته الماء سواء كان قليلا أو كثيرا. هنا يعني الرأي الذي يرجحه المؤلف أنه لا فرق بين قليل وكثير. الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس، وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو طهور بغض النظر عن كونه قليلا أو كثيرا. يعني ماء قليل وقعت فيه نجاسة لكن لم تغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته فهو طهور، سواء كان الماء قليلا ولا كثيرا. وقعت فيه نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه سواء قليل أو كثير فهو نجس. العبرة بالتغير ليس بالقلة ولا بالكثير. كيف؟
الماء لكن وقع فيه الشاي تغير لونه نوعا ما، لكن في شك
في الحال. أخونا يقول يعني لو تتسأل عن تغير بطاهر ولا بنجس؟ يعني أخونا يقول ماء وقع فيه طاهر فغيره بحيث إنه يعني شك هل هذا التغير يعني غلب على اسم الماء أو لم يغلب عليه. طالما لم تتأكد أنه غير اسم الماء إلى مادة أخرى فالأصل أنه ماء طهور يمكنك أن تتوضأ به، إلا إذا تيقنت أنه يعني تحول إلى مادة أخرى غير الماء فهنا لا تتطهر. تفضل.
الماء الطهور المقصود بالوضوء هو الماء الذي يشرب
الماء الطهور، أخونا يسأل هل الماء الطهور هو الذي يشرب؟ وفي العادة الماء الطهور يعني قد يكون يعني النفس تستسيغه للشرب مثلا كماء النهر وماء المطر وكذا، وقد يكون الماء طهورا لكن النفس لا تستسيغه للشرب كماء البحر مثلا المالح. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر هو الطهور ماؤه، مع أن ماء البحر يعني مالح لا يستطيع لا يستسيغه الإنسان في الشرب أو كذا. فالقصد أن قد يكون الماء مثلا يعني من جهة الطعم النفس لا تستسيغه للشرب مع كونه لا يزال ماء طهورا. لو يوجد ماء قليل بحيث إذا والإنسان يعني محتاجه للشرب بحيث إذا توضأ به عطش، فهل يعني يتوضأ به مع كونه يعطش ولا يجد ماء للشرب أو كذا؟ إذا كان الوضع كذلك يعني وهو محتاج لهذا الماء لشربه وفي وضع يعني لا يجد فيه ماء يعني قريبا منه وكذا، فإن هذا من الأعذار التي تبيح له التيمم، يعني طالما لا يجد ماء يعني فائضا عن حاجته الضرورية للشرب وكذا يمكن أن يتيمم. يأتينا إن شاء الله الكلام عن أحكام التيمم بإذن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك اللهم.